يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم
قراءة وتعليق على كتاب مجالس شهر رمضان للعلامة العثيمين رحمه الله تعالى. قراءة وتعليق فضيلة الشيخ عبد الله بن مرعي العدني حفظه الله تعالى، القائم على دار الحديث بالشحر ودار الحديث بالفيوش.
والآن مع الدرس الثاني عشر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال شيخنا محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى في كتابه مجالس شهر رمضان، قال: المجلس الثاني عشر في النوع الثاني من تلاوة القرآن. قال: الحمد لله معطي الجزيل لمن أطاعه ورجاه، وشديد العقاب لمن أعرض عن ذكره وعصاه. اجتبى من شاء بفضله فقربه وأدناه، وأبعد من شاء بعدله فولاه ما تولاه. أنزل القرآن رحمة للعالمين ومنارا للسالكين، فمن تمسك به نال مناه، ومن تعدى حدوده وأضاع حقوقه خسر دينه ودنياه. أحمده على ما تفضل به من الإحسان وأعطاه، وأشكره على نعمه الدينية والدنيوية وما أجدر الشاكر بالمزيد وأولاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الكامل في صفاته المتعالي عن النظراء والأشباه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي اختاره على البشر واصطفاه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان من شق الصبح وأشرق ضياء وسلم تسليما. إخواني، سبق في المجلس الخامس أن تلاوة القرآن على نوعين: تلاوة لفظه وهي قراءته، وتقدم الكلام عليها هناك، والنوع الثاني تلاوة حكمه بتصديق أخباره واتباع أحكامه فعلا للمأمورات وتركا للمنهيات. وهذا النوع هو الغاية الكبرى من إنزال القرآن، كما قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ولهذا درج السلف الصالح رضي الله عنهم على ذلك، يتعلمون القرآن ويصدقون به ويطبقون أحكامه تطبيقا إيجابيا عن عقيدة راسخة ويقين صادق. قال أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن، عثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما، أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم عشر آيات لم يتجاوزوها حتى يتعلموها وما فيها من العلم والعمل. قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. والنوع الأول وسيلة، ومقصود به أن يوصل إلى النوع الثاني. فتلاوة القرآن اللفظية وحفظ لفظه يعين على تدبره والانتفاع به والعمل به. ولهذا تجد من فضل الله سبحانه وتعالى أن من يوفق لتلاوته ويتعلق قلبه ولسانه وجوارحه بذلك وحفظه، يكون من أكثر الناس تدبرا وعملا به. ولهذا كان أهل القرآن أهل الله وخاصته، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فالتعلم إنما هو التعلم للفظه في البداية بحفظ ألفاظه وتلاوتها، ثم الانتقال بعد ذلك لمعرفة معانيها، وكل هذا يعين على العمل بما في هذا القرآن. قال رحمه الله تعالى: قال وهذا النوع من التلاوة هو الذي عليه مدار السعادة والشقاوة. قال الله تعالى: قال: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه والعذاب الآخرة أشد وأبقى. فبين الله في هذه الآيات الكريمة ثواب المتبعين لهداه الذي أوحاه إلى رسله، وأعظمه هذا القرآن العظيم، وبين عقاب المعرضين عنه. أما ثواب المتبعين له فلا يضلون ولا يشقون، ونفي الضلال والشقاء عنهم يتضمن كمال الهداية والسعادة في الدنيا والآخرة. وأما عقاب المعرضين عنه المتكبرين عن العمل به فهو الشقاء والضلال في الدنيا والآخرة، فإن له معيشة ضنكا، فهو في دنياه في هم وقلق وقلق نفس ليس له عقيدة صحيحة ولا عمل صالح. والناس يتفاوتون بتفاوت قربهم وبعدهم من هذا الهدى، كما أن الناس يتفاوتون كذلك في الفضل والهداية بقدر قربهم من هذا الهدى. فإن الناس كلما أقبلوا على هذا القرآن وعلى هدى الله سبحانه وتعالى ازدادوا طمأنينة وسعادة وكذلك راحة، والعكس بالعكس. فظلمة القلب وظلمة الحياة وشقاءها وحزنها وضيقها وهمها بالإعراض عن الهدى الذي بعث الله عز وجل به رسله، وأوله القرآن. قال رحمه الله: قال تعالى: أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. ومن لم يهتدي بهدى الرب سبحانه وتعالى فهو يوكل إلى نفسه، والنفس أمارة بالسوء وتطغى، فعند ذلك لا يبالي بحلال ولا حرام فيعيش عيش الحيوانات، بل أضل من الحيوانات، لأن عنده من الذكاء والعقل الذي يستخدمه في الوصول إلى الشهوات والمحرمات ما هو أعظم مما عند الحيوانات. ولهذا قال الله: بل هم أضل أولئك هم الغافلون. فالسبب هو الغفلة والبعد عن الهدى الذي بعث الله عز وجل به رسله. قال: وهو في قبره في ضيق وضنك، قد يضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه، وهو في حشره أعمى لا يبصر. ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما، مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. وهذا حسا ومعنى، كما كانوا كذلك معنى في الدنيا فيعاقبهم الله عز وجل بالمثل في الآخرة. لما حشرتني أعمى؟ فيجاب بأنه بسبب إعراضه عن هذا الهدى. قال: فهم لما عموا في الدنيا عن رؤية الحق وصموا عن سماعه وأمسكوا عن النطق به. قال الله تعالى: وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب. جازاهم الله بالآخرة بمثل ما كانوا عليه في الدنيا، وأضاعهم كما أضاعوا شريعته. قال: ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى، أي تركتها. وكذلك اليوم تعاقب بالترك. قال: وقال تعالى: جزاء وفاقا. وقال تعالى: ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون. وفي صحيح البخاري عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى صلاة، وفي لفظ صلاة الغداة، أقبل علينا بوجهه فقال: من رأى منكم الليلة رؤيا؟ قال: فإن رأى أحد قصها فيقول ما شاء الله، يعني من تفسير الرؤيا. قال: فسألنا يوما فقال: هل رأى أحد منكم رؤيا؟ قلنا: لا. قال: لكني رأيت الليلة رجلين أتياني فساق الحديث وفيه فانطلقنا بص حتى أتينا على مضطجع وإذا آخر قائم عليه بصخرة فأتينا قال حتى أتينا على مضطجع وإذا آخر قائم عليه بصخرة وإذا هو يهوي بالصخرة لرأسه فيثلق رأسه فتدهده الحجر هاهنا قال فيتبع الحجر فيأخذه فلا يرجع إلى الرجل حتى يصح رأسه كما كان ثم يعود عليه فيفعل به مثل ما فعل به المرة الأولى فقلت سبحان الله ما هذا فقال لي انطلق فذكر الحديث وفيه أما الرجل الذي أتيت عليه يثلق رأسه بالحجر فهو الرجل الذي يأخذ القرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة والشاهد أن هذا الحديث الذي هو أصله في صحيح البخاري فيه وصف حال من لا يعمل بالقرآن فالقرآن حجة لك أو عليك كما قال عمر رضي الله عنه قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس في حجة الوداع فقال إن الشيطان قد يئس أن يعبد في أرضكم ولكن رضي أن يطاع فيما سوى ذلك مما تحاقرون من أعمالكم فاحذروا إني تركت فيكم ما إن تمسكتم به فلن تضلوا أبدا كتاب الله وسنة نبيه رواه الحاكم وقال صحيح الإسناد وهو كما قال وقد جاء معناه كذلك من حديث أبي هريرة رضي الله عنه والشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بالتمسك بكتاب الله وهذا هو المعنى الثاني أي العمل به ليس فقط تلاوة ألفاظه بل تدبر هذا الكتاب العظيم والعمل به قال وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يمثل القرآن يوم القيامة رجلا فيؤتى بالرجل قد حمله فخالف أمره فيمثل له خصما فيقول يا رب قال حملته إياي فبئس الحامل تعدى حدودي وضيع فرائضي وركب معصيتي وترك طاعتي فما يزال يقذف عليه بالحجج حتى يقال شأنك به فيأخذه بيده فما يرسل حتى يكبه على منخره في النار وهذا الحديث لم يصح بل ذكره ابن الجوزي في الموضوعات وهو من الحديث الباطلة كما قال غير واحد من أئمة الحديث وأشار في التعليق الشيخ رحمه الله إلى أنه نقل عن الحافظ ابن حجر تحسينه فيحمل إن صح أن العمل يمثل كالقرآن وليس القرآن نفسه فالقرآن كلام الله سبحانه وتعالى وقد ذكره الإمام البخاري رحمه الله في كتابه خلق أفعال العباد واستدل به الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه الصواعق ولكن وجهوه بهذا التوجيه فإن الله عز وجل ليس بمخلوق وكلامه ليس بمخلوق ولكن المراد على من رأى صحته والصحيح أنه لا يصح أنه عمل العامل فيقول كما قال التمثيل يقتضي أن الممثل به غير الممثل فلا يستلزم أن يكون القرآن مخلوقا فهو قراءة القارئ وتلاوة التالي لهذا القرآن وهذه من أعمال العباد التي هي ماذا مخلوقة وأما المقروء والمتلو والمحفوظ فهذا كلام الله سبحانه وتعالى ولهذا ذكر الإمام البخاري هذا الحديث في خلق أفعال العباد ليفرق مع أن البخاري رحمه الله يرى ضعف هذا الحديث ولكن لأجل أن يبين أنه حتى لو صح فتوجيهه أنه يفرق بين القراءة والمقروء والتلاوة والمتلو والحفظ والمحفوظ فما كان من فعل الإنسان القراءة والتلاوة والحفظ فهي مخلوقة، فهذا الذي يمثل. وأما المقروء والمتلو والمحفوظ فهو كلام الله سبحانه وتعالى، ليس بمخلوق ولا يمثل. قال وفي صحيح مسلم عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: القرآن حجة لك أو عليه. وقال ابن مسعود رضي الله عنه وروي عن عمر كذلك موقوفا وروي مرفوعا من حديث أبي مالك الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وقال ابن مسعود رضي الله عنه: القرآن شافع مشفع، فمن جعله أمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله خلف ظهره ساقه إلى النار. ومعنى خلف ظهره أي لم يعمل به، وأمامه أي قدوة فعمل به، فهو يستضيء به في العمل والائتساء والاقتداء. قال: فيا من كان القرآن خصمه، كيف ترجو ممن جعلته خصمك الشفاعة؟ ويل لمن شفعاه خصماؤه يوم تربح البضاعة. والمعنى: لا تجعل القرآن خصمك بعدم العمل به. قال: عباد الله، هذا كتاب الله يتلى بين أيديكم ويسمع، وهو القرآن الذي لو أنزل على جبل لرأيته خاشعا يتصدع، ومع هذا فلا أذن تسمع ولا عين تدمع ولا قلب يخشع ولا امتثال للقرآن فيرجى به أن يشفع. قلوب خلت من التقوى فهي خراب بلقع، وتراكمت عليها ظلمة الذنوب فهي لا تبصر ولا تسمع. كم تتلى علينا آيات القرآن وقلوبنا كالحجارة أو أشد قسوة، وكم يتوالى علينا شهر رمضان وحالنا فيه كحال أهل الشقوة. لا الشاب منا ينتهي عن الصبوة، ولا الشيخ ينتهي عن القبيح فيلحق بأهل الصفوة. أين نحن من قوم إذا سمعوا داعي الله أجابوا الدعوة، وإذا تليت عليهم آياته وجلت قلوبهم وجلتها جلوة؟ أولئك قوم أنعم الله عليهم فعرفوا حقه فاختاروا الصفوة. قال ابن مسعود رضي الله عنه: ينبغي لقارئ القرآن أن يعرف بليله إذا الناس ينامون، وبنهاره إذا الناس يفطرون، وببكائه إذا الناس يضحكون، وبورعه إذا الناس يخلطون، وبصمته إذا الناس يخوضون، وبخشوعه إذا الناس يختالون، وبحزنه إذا الناس يفرحون. يا نفس، فاز الصالحون بالتقى وأبصروا الحق وقلبي قد عمي. يا حسنهم والليل قد أجنهم، ونورهم يفوق نور الأنجم. ترنموا بالذكر في ليلهم، فعيشهم قد طاب بالترنم. قلوبهم للذكر قد تفرغت، دموعهم كلؤلؤ منتظم. أسحارهم بنورهم قد أشرقت، وخلع الغفران خير القسم. قد حفظوا صيامهم من لغوهم، وخشعوا في الليل في ذكرهم. ويحك يا نفس، ألا تيقظي للنفع قبل أن تزل قدمي؟ مضى الزمان في توان وهوى، فاستدركي ما قد بقي واغتنمي. فهذه الأبيات أراد بها تذكير النفس بالعمل بالقرآن والعلم الذي يكون به الفوز. فالإنسان ينبغي إذا حمل القرآن أن يكون قدوة صالحة حسنة، ويفرق بين حاله وحال من حرم العلم والإيمان والقرآن. فالقرآن ينبغي أن يكون حاجزا للإنسان عن أن يقع فيما يقع فيه الناس، وهذا هو حال العلم. وكما جاء في الحديث: محمد فرق بين الناس، أي بالدين والإيمان والإسلام والقرآن، فرق بين أهل الحق وأهل الباطل، وأهل الاستقامة وأهل الاعوجاج، وأهل الخشوع والتقوى من أهل الفجور والانحراف. قال: إخواني، احفظوا القرآن قبل فوات الإمكان، وحافظوا على حدوده من التفريط والعصيان، واعلموا أنه شاهد لكم أو عليكم عند الملك الديان. ليس من شكر نعمة الله بإنزاله أن نتخذه وراءنا ظهريا، وليس من تعظيم حرمات الله أن تتخذ أحكامه سخريا. قال تعالى: ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. وقال الرسول: يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، وكفى بربك هاديا ونصيرا. اللهم ارزقنا تلاوة كتابك حق التلاوة، واجعلنا ممن نال به الفلاح والسعادة. اللهم ارزقنا إقامة لفظه ومعناه، وحفظ حدوده ورعاية حرمته. اللهم اجعلنا من الراسخين في العلم المؤمنين بمحكمه ومتشابهه، تصديقا بأخباره وتنفيذا لأحكامه. واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم آمين. إلى هنا إن شاء الله.